الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى تلك الروضة الطيبة التي تزخر بأرواح الأولياء، أولياء الله العلماء الذين تواردوا على هذا المسجد المبارك، ولعل من آخرهم شيخنا سيد الوالد رحمة الله عليه. ويشرفني أن أتحدث ببعض المعاني وبعض الأخبار، فإنني حين كلفت بالكلام عنه وجدت نفسي محرجا، أيما إحراج، كيف أستطيع أن أتحدث عن سيدي الوالد وعن أستاذي رحمه الله في نصف ساعة أو في ثلاثة أرباع الساعة؟ تحيرت ماذا أقول وماذا أتحدث، وحاولت بقدر الإمكان أن أكتب حتى لا أطيل عليكم وحتى لا أجعلكم تشعرون بالملل، فبدأت الكلام ثم انتهى بي الأمر إلى ما سألقيه عليكم في هذه اللحظات. أيها الإخوة، أنا لا أتحدث عن سيدي الوالد رحمة الله عليه من خلال كونه أبا لي فقط، ولكني أتحدث عنه لأنه كان بالنسبة لي والدا ومعلما ومربيا وشيخا، لقد كان بالنسبة لي كل شيء في حياتي. لقد كان والدا، ولعلي أعيش في هذه الساعة معكم في ضمن هذا الإطار، وأترك الكلام على الأمور الأخرى لجلسات أخرى إذ أتاح الله لنا ذلك. والدا يعرف تمام المعرفة واجب الأب ومسؤولياته، لا بالمعنى الضيق الذي يفهمه بعض الناس، وهو مجرد الإعانة المقصورة على الطعام والشراب والكسوة والسكن والصحة البدنية. لم يكن كذلك سيدي الوالد رحمه الله، لم يكن كذلك أبدا، لأنه كان أبا ناصحا يرعى الجوانب كلها، الجسدية والفكرية والصحية والعقلية والقلبية. كان مثالا رائعا للأب الكامل الذي يمارس دوره من خلال التوجيهات النبوية وضمن إطار المقاصد الثلاثة التالية، وأولها الاجتهاد في وقاية الولد من النار ومن عذاب النار، تحت مظلة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا لم يكن يتوخى فقط أن يقينا من الجوع والبرد والمرض والأوبئة والجراثيم والعقارب والحيات المادية، وهذا ما يحرص عليه كل الآباء، ولكنه كان يرى أن هناك أمراضا تصيب القلب وآفات تصيب النفس وعقارب وحيات تؤدي وتؤذي العقل وتقتل وتدمر وأوبئة تهدد الحياة. لهذا كان يهتم بما نقرأ ونتعلم، بما نشاهد، بما نسمع، بمن نصاحب. يقول رحمة الله عليه: الأمراض الجسدية قد تميت، ولكنها قد تكون طريقا إلى الجنة، لأن الذي يموت بقرصة عقرب أو حية أو يموت بوباء قد يدخله الله الجنة لأنه يموت شهيدا، ولكن الأمراض القلبية وإن أبقت الجسد حيا يتحرك لكنها تذهب بالإنسان إلى النار والعياذ بالله. أما الغرض الثاني وهو أن الولد رصيد وكنز، الولد رصيد وكنز لوالديه في حياتهما وبعد موتهما تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وعمل صالح يدعو، وولد صالح يدعو له. فكان كل همه رحمة الله عليه أن يربي أولاده على هذا الأساس، لأن كل ما يفعله الولد من أعمال الخير الصالحة يكون لوالده مثل ما للولد من الأجر، والعكس صحيح، فكل ما يفعله الولد من أعمال سيئة عوده عليها أبوه أو أمه يكون عليهما وزره، تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. المقصود الثالث أيها الإخوة أن يكون الولد قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمة يوم القيامة. والمباهات أيها الإخوة لا تكون بالنوعيات إلا بالنوعيات الصالحة الكريمة، لا بالنوعيات السيئة المفسدة. النوعيات الجيدة التي تبني وتعمر وتصلح ولا تخرب، لا بالنوعيات السيئة التي تهدم وتفسد ولا تصلح. وتعبيرا، كل هذا تعبيرا عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب كل ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكره كل ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل الوصول إلى هذه الأغراض كان يسعى رحمه الله إلى وقايتنا من النار، كان يسعى إلى ادخارنا وأن نكون ذخرا له وكنزا في الحياة وبعد الممات، ومن أجل أن يجعلنا قرة لحبيبه صلى الله عليه وسلم. حرص في أفعاله وأقواله وأحواله أن يكون الأنموذج الأمثل والإمام الأمين والقدوة الصالحة، لا بالمواعظ وإلقاء النصائح والخطاب فقط، بل في كلامه، في طعامه، في شرابه، في لباسه، في نومه، في قيامه وعبادته، في حله وترحاله، في صحته ومرضه، في غضبه ورضاه، في معاملته للناس. يحب أن يكون قدوة طيبة لنا حتى نسير وراءه. لهذا أيها الإخوة أقول بأنه لم يكن في حياته صفة الازدواج الذي يعيشها البعض، الازدواجية التي يمثلها كثير من الناس أو بعض الناس التي يعيشونها بصورتين وعلى حالين: القول غير الفعل، والظاهر غير الباطن، والخلوة غير الجلوة. هؤلاء الذين يعيشون هذه الصورة أول ما يخسرون أزواجهم، أولادهم، أهلهم، أرحامهم، أقاربهم، كل من يتصل بهم عن طريق في الداخل لا في الخارج. أما هو رحمة الله عليه وقدس الله أسراره، كان صورة واحدة صادقة لا تتغير بين السر والعلن ولا في المظهر والمخبر، فهو محترم معظم في الداخل وفي الخارج عند القريب والبعيد، فلا تناقض ولا تضاد. وقد فرض هذا حبه واحترامه على الجميع، لا بالقوة والقصر والقهر والإرهاب، وإنما بالحب والمودة والعطف واللين، تحت مظلة قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله على سيدنا محمد. فهو رحمة الله عليه لا يشتم لا يلعن، وينهى عن ذلك أشد النهي، فما سمعته في حياتي أنه شتم أحدا أو لعن أحدا، وإذا غضب أو ساءه حال يلجأ إلى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يهديك، الله يصلحك، الله يرضى عليك. إذا ساءه يقول: الله يرضى عليك. ولهذه الكلمات: الله يرضى عليك، عندما يكون في حالة عدم الرضا لها نغمة ولها جرس ولها وقع، أعرفها من نغمتها حين يقولها وهو راض، لها نغمة ولها إحساس ولها جرس، وحين يقولها وهو غير راض لها معنى آخر، أحس أنه يقطع قلبي وهو يقول: الله يرضى عليك. وأحيانا لا يقول ذلك، وإنما يتعامل أو يتغافل عن الأمر ويعرض عنه ويظهر عدم العلم به، لكنه لا يتركنا على الأذى وعلى الإساءة ولا على الخطأ، بل كان يجعل الوالدة رحمها الله وسيطا لعمل الخير. كانت رحمها الله تؤدي هذا الدور بدلا عنه، وتقف الموقف اللائق المناسب فتسوي الأمور وتقدم النصح، وقد تضطر إلى التهديد والوعيد وتقول: إياكم أن يعلم أبوكم هذا، فإنه لو علم لفعل كذا وكذا، من أجل أن نبقى على غاية الأدب معه رحمه الله. لم أسمعه رحمه الله من جملة أخلاقه وتعامله في البيت، لم أسمعه أبدا في حياته أنه حلف بالطلاق أو استعمله، بل إنه حين كان يدرسنا موضوع الطلاق كان يقول: لو قال رجل لزوجته: إن فعلت الأمر الفلاني فأنت، لا يقول الطلاق، يقول: أنت كذا وكذا، من أجل أن لا يعود لسانه على لفظ الطلاق. ولقد عاشت الوالدة رحمها الله معه عمرها كله، ومع ذلك لم تسمع كلمة الطلاق منه مرة واحدة. نعم، قد يلجأ إلى الهجر، ولا شك بأن الزوجين لا بد أن يقع بينهما أمور تؤدي إلى شيء من الهجران، كما فعل وكما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا بشر وكلنا نتعرض لهذا. الهجر الذي يرجو منه الإصلاح لا الذي يؤدي إلى القطيعة، لا الذي يؤدي إلى النفرة. وفي حال الهجر رحمة الله عليه، انظروا إلى هذا الأمر في حال هجره الكلام مع الوالدة رحمها الله في فترات الجفوة بينهما، ماذا يفعل؟ يعلن الإضراب عن الأكل من الطعام الذي تصنعه أو بيدها. نقدم له الطعام، يعتذر، نقول له: لما؟ قال: هذا الطعام بذلت فيه جهدها، فأخشى في هذه الحالة ألا تسامحني بجهدها. نقول: إذا نأتي بالمكدوس، نأتي بالزيتون. قال: وهذا جهدها. فيشتري من السوق الطعام ويأكله في البيت حتى لا يأكل ما لا يحل له أو ما لا رضا لها فيه. كان رحمه الله إذا تكلفت الوالدة رحمها الله مشقة أو جهدا زائدا عن العادة، كما في حالات الدعوات التي تجري في البيت وما أكثرها، يأتي ضيوف من حمص من حمام من مناسبات متعددة، فيأتي مئات الناس إلى البيت وتعمل على إعداد الطعام، ما تقول له جيب من عند هوز الجدي ومن عند فلان، تشتغل بنفسها وتعد الطعام بيدها وتتعب أيام متوالية، يدخل عليها وهي منهكة في الجلي ومنهكة في إعداد الطعام، فيقول لها الله يرحمك السامحيني يا حجي، الله يرحمك السامحيني. قل والله إني أعمل من كل قلبي، هؤلاء أحباب الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مضطرة لأن أخدمهم من أعماق قلبي. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه ينظر إلى القاعدة الشرعية التي تقول بأن المرأة لا تكلف في بيت زوجها إلى الخدمة أبدا إلا إذا دعاها الزوج لحقه، وما عدا ذلك فإنها متطوعة إن اختارت الفعل قبلنا وإلا لا نكرهها عليه. هكذا ما كان يعيشه في البيت، ولذلك دائما يشعر بأن لها من عليه في العمل ويطلب المسامحة دائما وأبدا. ومن هنا من منطلق هذه القاعدة أيها الإخوة، كان رحمة الله عليه في المناسبات التي يحتاج الأمر فيها إلى عمل أكثر أهل البيت، بل جميع أهل البيت رجالا ونساء كبارا وصغارا، كان يساعد في عمل البيت، وخاصة في مناسبات الاحتفالات التي تعمل الموالد، مناسبة الهريسة التي تعرفونها، وهذه كنا نشتغل فيها أسبوع كامل في طحن القمح وفي تنقيته وفي وسلق اللحم وإعداده ثم هرس الهريسة، ونشتغل فيها ويشتغل معنا كما كنا نشتغل تماما. وأيضا مناسبات المؤونة اللي كان أهل الشام كلهم يعدون بيوتهم بالبامية والبرغل والعدس وما إلى ذلك، كان يعاون في هذه الأعمال ويخفف عن أهل البيت. كان رحمه الله إذا أراد الدخول على أحدنا نهارا وهو في غرفته يستأذن قبل الدخول، فلا يدخل فجأة ولا على حين غرة كما يفعل المتجسسون على أهليهم، فإما أن ينادي بصوت خفيف رقيق لا يزعج المستيقظ ولا يشوش على النائم، أو ينقر على باب الغرفة أو على زجاج النافذة بخاتم إصبعه بحيث يطرق طرقا خفيفا، فإن سمع الجواب دخل وإلا انتظر. كان رحمه الله يسوي في العطية بين أولاده جميعا ولا يميز أحدا عن أحد، لكنه كانت له قواعد، هو أن يكرم الصغار قبل الكبار والأنثى قبل الذكر والمريض قبل الصحيح. كان رحمه الله لا يترك مناسبة شرعية يتصل بها أمر شرعي إلا ويحييها في البيت، وفي هذه المناسبة يتعطف على الجميع من الكبير إلى الصغير بالعطايا ولو قلت، أو بالطعام أو بإحضار الحلوى المناسبة لهذه المناسبة، ويكرم فيها أهل الدار كعيد الأضحى وعيد الفطر والمولد النبوي الشريف والهجرة وما إلى ذلك من المناسبات الشرعية. كان له رحمة الله عليه هيبة وجلال ولكن مع الجمال، لم يكن هيبة خوف، وإنما معها الجمال والأنس. كنا نشعر دائما بالحاجة إلى القرب منه والأنس به، رغم الهيبة والجلال اللذين كنا نشعر بهما في تعاملنا معه. كنا نشعر بالحب والتعلق به. لقد كانت ساعات السفر التي تتعدد في كل عام بمناسبة الحج أو الزيارة أمورا نواجهها بشيء من الصعوبة، لأن ساعات المفارقة كان يجري فيها الدموع وتذرف الدموع وتنزل العبرات في توديعه، والسرور كل السرور حين يعود من الحج أو من الزيارة فنستقبله في قلوب. نعم، كانت الوالدة رحمه الله من خلال هذه الهيبة وهذا الجلال لا تخاطبه أبدا باسمه، ولا تخاطبه حتى بكنيته، وإنما تخاطبه بلقب فيه شيء من يا أستاذ. ما تقول إلا هذا، جاء الأستاذ، قال الأستاذ، حدثنا الأستاذ، هكذا كانت تقول رحمها الله. وكنا نحن جميعا لا نخاطبه بالإفراد، لا نقول أنت فعلت، أنتم جئتم، حضرتم، تكلمتم، وهكذا كنا نخاطبه بالجمع. ولم يكن بيننا هذه المباسطة التي يفعلها كثير من الأولاد، وكان مزاحنا في حضرته في غاية الأدب والكمال من غير شطط ولا تطرف. ومع ذلك ومع هذه الهيبة ما كان يترك المداعبة ولا المؤانسة لأهل البيت للصغار والكبار حتى للسيدة الوالدة رحمها الله. كان رحمه الله، وأذكر هذا مرارا وأنا صغير، والله كنت أرى أنه يركبنا على ظهره ويمشي بنا ويقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. وإذا انتهت السيدة الوالدة من عمل شاق وبعده مباشرة تكون متعبة مرهقة، فيقول لها على سبيل المداعبة: ما رأيك يا حجي أتيك بأنطارين حطب تنقليهم على السطح، ما رأيك أتيك بكذا وكذا من البامية، أتيك كذا من كذا من أجل أن تعمل بها بعد أن تتعب العمل الشاق التي كاولها، وتعلم أنه يمازحها فتسر وتسعد بهذا الكلام. وكان رحمه الله لا يقصر، ولكن في حدود الإمكان أن يدخل كل ما يمكن من وسائل التخفيف عن أهل البيت. وتأكيدا لهذا أقول: بيتنا في الحي أعرف أنه كان أول بيت يدخله ماء الفيجة بالمواسير، والناس بالدلاء من الآبار الموجودة في البيوت، وكانت هناك حنفيات الماء في الأحياء العامة، يخرج الناس من بيوتهم يحملون الأواني من أجل إملائها للشرب، وكنا نحن نشرب من داخل الدار. هذه واحدة. كان بيتنا أول بيت يدخله الثلاجة، ومن أجل هذا فقد تحملنا الكثير. هذا يقول في عنا لحم حطوها عندكم، وهؤلاء يقول والله زاد الطعام الفلاني حطوه عندكم، وهذا والثلاجة دائما ممتلئة بطعام أهل الحي كله. وكان بيتنا أول بيت يدخله الغسالة، أول ما جاءت الغسالة إلى دمشق اشترى منها وأحضرها، قال: حتى أخفف عنك يا حجي، رحمة الله عليه. والهاتف كذلك، وكان يستخدم العاملات في البيت، وأنا أعرف ذلك، ثلاث بنات أخوات، جاءت الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وكل واحدة لا تخرج من عندنا إلا بعد أن تتزوج، وبقيت الصلة بيننا وبينهن إلى عهد متأخر جدا. كل ذلك من أجل أن يخفف عن الوالدة المتاعب في البيت. رحمة الله عليه كان بارا بوالديه ومطيعا لهما، لا يخرج عن رأيهما ولا مشاورتهما، وأنا لم أدركهما، لكنني عرفت ذلك من أخبار التواتر التي نسمعها ممن عايشهما ونقل أخبارهما، مثل الوالد رحمه الله والأقارب والأصدقاء والمعارف. وأضرب لكم بعض هذه الأمثلة. كان الوالد رحمه الله قد عمل في حقل الجندية أيام العهد التركي، ثم انفصلت تركيا أو البلاد العربية عن تركيا وأصبحت سوريا بلدا مستقلا، وجاء إلى دمشق، وقبل أن يعني أن يستلم العمل في التعليم، لم يدخل التعليم، وإنما وجد في العهد عهد الاستقلال أن هناك كلية حربية قد فتحت في دمشق في جامع دينجز، وكان مديرها طه باشا الهاشمي. جاء متأخرا بعد 4 شهور من افتتاحها وانتظام الطلاب فيها، فتقدم بطلب فقوبل، ثم بقي الفترة كلها حتى تخرج مع إخوانه، وقد تأخر عنهم 4 شهور، لكنه كان من أوائل المتفوقين في نجاحها وحمل الشهادة منها، وصار ملازما ثانيا وعين في عمان. وكان قد يقول لي: كنت الحاكم الوحيد في عمان، ما كان معي من هو أعلى مني وظيفة، كنت الحاكم هناك. ثم في أثناء ذلك حصلت معركة ميسلون، وحضر ميسلون رحمة الله عليه، وكان في الجيش العربي مديرا للتموين، وانفض الجيش وعاد إلى دمشق، وقد انهار الجيش وأصبح الناس يبحثون عن طرائق أخرى للعمل، فتقدم إلى التعليم وقبل معلما في إحدى المدارس في دمشق. وكان وزير التربية والتعليم، وكان يسمى وزير المعارف، كان قريبا للوالد رحمة الله عليه، فعين في دمشق بوظيفة، لأنه كان يحمل شهادة ليسانس يعني تقريبا، لأنه في العسكرية الشهادة التي يعملوها من الكلية الحربية تعادل الليسانس تماما. فعين في دمشق. جاءه في يوم من الأيام وكان في طريقه من شارع النصر على طريق الزرابلية إلى، كان هناك بائع للفواكه يبيع عليه شيء من العوجة أو هذه الأكيدينيا أو ما أدري يعني يومها ما هو، فمر من أمام هذا البائع، وكان الولي المعروف في دمشق الخاني رحمة الله عليه كان يطوف في الشوارع هكذا هائما على وجهه، وقد كان في زمنه قاضيا شريا، ثم أخذ وصار يسيح في الشوارع، وكان من عادته أنه يعطي من يحب من هذه الطعام من هذا اللون من هذا. فلما مر الوالد حمل من هذا الفرش الذي كان عند البائع كمية وأعطاها للوالد رحمة الله عليه، أخذ هذه البشارة الأولى، جاء إلى البيت ونام بعد صلاة الظهر نوما القيلولة هذه التي يفعلها الناس عادة. وفي أثناء النوم رأى رؤيا جميلة جدا، وهي أنه في جنة الخضراء وفي روضة نعم فيها الأنهار وفيها الأزهار وفيها الطيور. وفي هذه الأثناء يأتي والده رحمة الله عليه فيوقظه، يقول له: محمد سعيد. وكان طبعا كان يلبس البدلة الأفرنجية وما كان له هيئة شرعية، ما كان له أبدا. قال: تأتي إلي الآن في صلاة العصر إلى جامع التوبة فتصلي عند العصر من أجل أن ألف لك اللفة، وبعدين ننزل أنا وياك إلى شارع وهذه سوق الخياطين حتى أصنع لك جبة، لقد قررت الذهاب إلى الحج وأريدك أن تخطب بدلا عني في الجامع. قال: أنا ما كنت أرد له طلبا وأطيعه طاعة مطلقة، فجئت فورا على حسب أمره وحضرت الصلاة صلاة العصر في جامع التوبة. وفي جامع التوبة بعد الصلاة وضع له العمة رحمة الله عليه، ثم أخذه إلى سوق الخياطين وصنع له الجبة وبدأ يخطب، وذهب إلى المدرسة وهو في هذه الهيئة. مر وزير التربية المعارف هذا القريب ورآه في العمة والجبة، قال إيش هذا يا فلان، صرت شيخ ما شاء الله؟ قال له نعم، والدي ذهب إلى الحج وطلب مني أن أخطو بدلا منه. قال له إذن لما يعود والدك ترجع إلى وضعك؟ قال له إن شاء الله. ومضى. ثم لما عاد رحمة الله عليه من الجد من الحج بقي على حالته وهيئته، لم يغير شيئا. مر الوزير مرة ثانية فرآه على هذه الهيئة، قال يا فلان أنت وعدتني أن تخلع العمة والجبة. قال له هو الدين لعبة؟ لما أجابه هذا الجواب نقم عليه وقرر أن ينقله من دمشق إلى القرى، ومضى إلى القرى، إلى الضمير، إلى سرغاية، إلى جيرود، خدم في هذه القرى وإلى دوما سنين رحمة الله عليه. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير، ولا شك أراد به الخير، ونقله من حال إلى حال وبدأ الحال. وسنتحدث هذا عن هذا الأمر إن شاء الله بالتفصيل بمناسبة أخرى لعلنا نخصصها لحاله مع مشايخه وحاله مع طلابه إن شاء الله تعالى. نعم، هذه واحدة. الأمر الثاني، الوالدة رحمها الله كانت عروس لما جاءت إليه، وكان في البيت جدتي وجدي، جدتي والدة الوالد وجدي والد الوالد رحمة الله عليهما. أول ما كانت يعني مضت فترة بسيطة وإذا بالجدة تقع مقعدة في الفراش، وبقيت على هذه الحالة أكثر من 3 سنين، وكانت تحتاج في كل يوم إلى من يمرضها وأن يمسح عنها الأذى، وهي عروس كانت تخرج كل شيء وتقوم بهذه الخدمة 3 سنين متوالية. ولا شك بأن هذا الأمر ما كان إلا نظرا لصلاحها ورغبتها في إرضاء زوجها، ولمعرفتها بأن زوجها يريد أن يبر والديه، ولذلك قامت بهذه الخدمة وقد شرفها الله بهذا لا شك. وما كان سببا لتحقيرها أو إنقاص شأنها، توفيت الجدة، بعد الجدة الجد وقع، ومضى 2.5 سنين وهو مقعد، وقامت بهذه المهمة أيضا ولم تتردد أبدا. وأنا سمعت من أحد طلاب جدنا رحمة الله عليه الشيخ التسبحجي اللي كان يصلي في جامع النوفرة، الشيخ رسمي التسبحجي، قال لي والله أنا أشهد أن جدك ساعة وفاته كان رأسه في حجر أمك، وكان يلفظ أنفاسه ويقول الله يرضى عليك وعلى ذريتك، الله يرضى عليك وعلى ذريتك. يقول لي الشيخ رسمي الله يحيي الظهر الذي حمل أمك. أنا أقول الله يحيي الظهر الذي حمل أمي، ويحيي أيضا الزوج الذي كان مع أمي يشد من أزرها ويعينها على هذا البر، لأن برها لأمه وأبيه هو بر له أيضا. من الأمور التي تدل على رضاه وحرصه على رضا والديه أنه رحمة الله عليه كان حال جدنا رحمة الله عادي جدا، موظف إمام ما عنده ما أي مصدر، ولذلك لم يستطع إدخال ولده إلى مدرسة حتى يتعلم ويحمل شهادة. كان له أولاد عم كانوا يستطيعون ذلك، لأن أباهم وهو عم الوالد رحمة الله عليه معظم أنه كان من حفظة كتاب الله وكان يؤم الناس في جامع النوفر، كان عنده مورد، استطاع أن يضع أولاده في المدارس. بقي الوالد إلى سن 10 أو 11 تماما ولم يدخل المدرسة، كان يشتغل عند سمان، يشتغل عند خياط، يشتغل عند أي إجرابات، هذه الصنعات والحرف المتعددة كان يمارسها من أجل أن يكسب قوت يومه. وبالإضافة إلى هذا كان يقرأ العلم على والده، قرأ الحديث وقرأ الفقه، حتى إنه في سن 12 من عمره كان يدرس متن نور الإيضاح لبعض التلاميذ في جامع التوبة. وفي سن 11 تماما، مع أنه لم يدخل المدرسة. ثم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا شك بأن الله لن يضيع طاعة لوالده، استجاب له، وكان يحب جدا أن يكون كأولاد عمه حتى يحصل على شهادة، ولكنه آثر رضا الوالد واستطاع أن يسمع له وأن يعمل بهذه الأعمال الحرة، بالإضافة إلى أنه كان يقرأ العلم. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتركه لهذه الطاعة، فهيأ له فرصة ذهبية، وهي أن صهرا لنا وهو زوج عمتي رحمة الله عليه الشيخ يحيى أفندي القلعي، وقد كان مفتيا في الجيش التركي، جاء إلى الجد وقال له: يا عمي، ولدك محمد سعيد هذا إذا تركته بدون مدرسة فسيؤخذ إلى الخدمة الإلزامية جنديا، وإن أدخلته المدرسة بصير ضابط احتياط. فمن أجل هذا صارت الفرصة مناسبة لأن يدخل المدرسة. فعلا دخل المدرسة، وكان رحمة الله عليه يسهر ويجتهد كل يوم حتى الفجر، وحتى لا يكلف والده شيئا من النفقة كان يشتري الشمع على حسابه ويسهر على ضوء الشمع إلى الفجر، من أجل أن يتابع الدراسة وأن يلحق بالطلاب الذين سبقوه. وهكذا كان يجتاز في كل سنة أكثر من سنة، ومن يضي فترة قليلة إلا وأدرك ولحق بأولاد عمه، وحين أخذ إلى العسكرية أخذ كضابط احتياط ولم يكن جنديا. وبعد زوال الحكم التركي كما قلت، لما عاد إلى دمشق دخل في جامع دينجز، وكان متأخرا عن زملائه، ولكنه استطاع أن يلحق بهم وأن يكافئهم وأن يحصل على المراتب الأولى بين المتخرجين. كان رحمة الله عليه قوي الجسد، سليما، معافى من الآفات والعلل والأمراض، إلا بعض العوارض الطارئة التي تحصل من جراء التعب المتواصل، الجهد، عدم النوم، متابعة الدروس التي كان يتابعها كل يوم تقريبا من الصباح حتى المساء، درس صباحا ودرس مساء ودرس بعد الضحى، وستة ساعات في المدارس الرسمية في المدارس الابتدائية كان يتابع ذلك. وفوق هذا كله كان يكثر من القراءة، يكثر من المطالعة، يكثر من التحضير، هذا الذي أدى إلى أن يقع فيه بعض الأعراض التي كانت تعيقه عن العمل بعض الشيء، ولكنه كان معافى صحيح البدن، ما كانت له علة. عرضناه أكثر من مرة على الأطباء فكانوا يعجبون بنتائج التحليل أو نتائج الصور التي تخرج من يد الأطباء عند المعالجة. فكان سباحا ماهرا، رأيته يسبح على وجهه وعلى قفاه، يعاكس سير الماء، رأيته بعيني يفعل ذلك. أخواننا ما شاهدوا بهذه الحالة، اللي جاءوا متأخرين ما شاهدوا، لكن أنا والله شاهدته. ولقد حصل معا مرة أنه كنا في الهامة أيام مهر برد، لما يكون عامر وغامر والمياه فيه متدفقة كالموج، وقف على جذع شجرة يتوضأ فزلت قدمه فسقط في الماء، ما رأيته إلا أنه يدرع ويسبح، حتى جاء إلى المقسم يسموه مقسم يزيد وخرج منه بثيابه المبتلة، لولا أنه كان سباحا ماهرا ما نجا من هذه. ولقد كان فارسا خبيرا بركوب الخيل، كان يفعل ذلك وهو عسكري، كان يقف اثنان من الجنود حتى يركب. ولما حدثنا عن قصة تدل على مهارته في ركوب الخيل قال: كنت في مهمة ودرت على ظهر الجواد ساعات ثم عدت إلى السكنة فوجدت أن أمرا آخر بلزوم المتابعة جاءني لأنفذه فورا. عدت إلى الفرس لأركبه فأبى الفرس أن أركب عليه وأراد أن يرتاح، ولكنه نعم لم يسمح لي، ولكنني ركبته رغم أنفه. وبمجرد ما خرج من السكنة بدأ يمشي بسرعة جنونية، يسير هكذا أمام ثم ينحرف حتى يوقعني، وما استطاع أن يوقعني، حتى إن الناس في الطرقات يضعون له هذه العصي، يضعونها البعيدة الطويلة، فيقفز الفرس من فوقها. وظل هكذا ساعة ونصف يمشي في على شكل المجنون إلى أن كل الفرس وتعب فنزلت عنه. قال والله لكني بعدها بقيت أسابيع وأنا أكتافي تؤلمني من شدة الحزم على ظهر الفرس. كان رحمة الله عليه فارس مراميا ممتازا، وقد جربناه أيام المقاومة الشعبية التي حشد لها حتى العلماء، وكان من أوائل الذين انتظموا فيها، فكان يخرج للرمي ويأخذ العلامة التامة. وكنت والله في مرة أحاول أن أصطاد، فجاء يقول لي هكذا تصيد؟ لا 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 ما هكذا، قف هكذا، اجعل جسمك إلى الأمام قليلا، ضع رجلك اليسار أمام وخلي اليمين وراء، وانحني إلى الأمام ثم ضع عقب البندقية على كتفك ثم سدد، يعني أقول بسم الله الله أكبر ثم أضرب. هكذا كان رحمة الله عليه. نعم، كان رحمه الله يلاحظ نفسه، كل هذا دليل على سلامة جسمه، كان يلاحظ نفسه في الطعام كثيرا، فلا يشبع نفسه أبدا، ما يقوم هو ممتلئ، لا يلون الطعام من هنا وهنا وهنا أبدا، كان يأكل لونا واحدا، لا يدخل الطعام على الطعام، حتى إنه إذا كان في دعوة وتأخر أهل الدار عن تقديم الحلوى يمتنع عن الطعام، إذا حصل فاصل 10 دقائق بين الأكل وبين الحلوى لا يأكلها، لأنه لا يريد أن يدخل الطعام على الطعام، ولا ينام بعض الطعام مباشرة وإنما يبقى هكذا، ولا يقرأ بعض الطعام مباشرة حتى يمضي فترة يقرأ بعدها، ولا يشرب واقفا أبدا. كان رحمة الله عليه في شخصه وفي قلبه وفي روحه وعقله كله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حبه لرسول الله، في حبه لأهل العلم، في حبه للأولياء، للعارفين، لدروس العلم، لحلقات الذكر، لمجالس الصلاة على رسول الله. لا أحب أن أطيل عليكم، ولعلي أجعل هذا في حديث مستقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين.